بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه، في كتاب الصيام، باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء يعنون بأحكام الإفطار والمفطرين تأسيا بالكتاب الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا أمره عباده بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين بعد المراد بهذا الصيام، وأنه صيام رمضان، وذكر خلال هذه الآيات المسافر والمريض، وأنهما يصومان عدة من أيام أخرى. والمصنف رحمه الله بقوله يباح الفطر إلى آخره مشى على الأغلب، لأنه سيمر بنا من يجب عليه الفطر، لا يباح له بل يجب عليه أن يفطر رمضان أو بعضه. بدأ أولا بالمريض والمسافر، فالمريض هو الذي يتضرر به يعني بالصيام، قال العلماء يتأخر الشفاء أو يزيد المرض بالصيام، يتأخر الشفاء، يتأخر الشفاء، شفاء المرض، أو يتضاعف المرض بالصيام، إلى غير ذلك من الأمور الصحية التي مرجعها الأطباء الموثوقون. فليس كل مرض يبيح الفطر. الثاني المسافر الذي له القصر، وهذا مرده إلى العرف، وكثرة الضرب في الأرض والتنقل هذا مما يبيح القصر. ويقدر أهل العلم في العصر الحديث المسافة، مسافة السفر، بثمانين من الكيلو. فهذان الفطر أفضل في حقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث، وإن صام أجزأهما، فهما إذن مخيران. وقال بعض أهل العلم مع المشقة الفطر أفضل، ودون المشقة الصيام أفضل، يعني في حق المريض والمسافر. والصواب القول الأول للحديث الذي سمعتموه، فالسفر مظن للمشقة، وكذلك المرض. وفي هذا رد على من أوجب الفطر من أهل الظاهر، من أوجب الفطر على المريض والمسافر. ولا حديث في هذا كثيرة، وما وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في غير ما حديث أصحابه في السفر معه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولم يعد أحد الفريقين على الآخر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزهما.
هذا هو القسم الثاني، وقد أشرنا إليه إشارة، وذكر المصنف ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما يفطران، والثاني تقضيان، والثالث إن صام لم يجزئهما. فصيام الحائض والنفساء لغو باطل، بل تأثم، لأنها إذا صامت عصت الله ورسوله. وهنا يجب التفريق في حقهما بين حالين، لأن الكثير من الخيرات تفطر مع أهلها وتمسك معهم، لا تأكل تحرجا. هذه إن نوت العبادة، نوت الصيام، فهي آثمة، وإن نوت دفع الحرج عنها، لا سيما الحائض، النفس أمرها غير. النفس كل الحي أو القرية يعرفون حالها، رجال ونساء صغار وكبار يعرفون حالها، أنها فلانة نفست ولدت وأنها مفطرة. لكن الحائض هي التي يخفى أمرها إلا على زوجها لمكانه منها، فهي تخفيه حتى عن أبنائها وإخوانها. فإذا أمسكت تحرجا حتى لا يتكلم فيها من لا يدرأ من الصغار فلانة تأكل فلانة تشرب، لكن فلا بأس عليها. لكن إذا وجدت مشقة وخافت على نفسها وجب عليها الأكل والشرب متسترة عن الناس، ولا تعرض نفسها للتهلكة. وليعلم كل مسلم ومسلمة أنها لها أحوال أربع. الحال الأولى أن تراه أثناء النهار، يعني ترى الحيض أو النفاس أثناء النهار، ولو قبل طلوع الشمس، ولو قبل غروب الشمس بلحظة، أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة. الحال الثانية أن تراه قبل الفجر، الحال الثالثة أن ترى الطهر أثناء النهار، فهي في هذه الأحوال الثلاث جميعها مفطرة. وفي الحال الأخيرة لو قدم عليها زوجها من السفر مفطرا أو أفطر لمرض ودعاها إلى حاجته منها أجابته لأنها مفطرة وطهرت رأت الطهر، وتجيبه بعدما تغتسل. أما لو أفطر فجورا وعصيانا فإنها لا تمكنه لأنها تعينه على الفجور والإثم والعدوان. نعم إن قهرها بالضرب، يعني كادها وقهرها بالقوة إما بالضرب أو بالشد عليها بأن جردها وأتاها فهي معذورة. وإن كان زوجها صائما رمضان أو كان غائبا عنها فلها أن تصوم تطوعا. لماذا؟ لأن صوم التطوع لا يشترط له النية من الليل. الحال الرابعة لعلكم أدركتموها ما هي؟
أن ترى الطهر قبل الفجر.
أن ترى الطهر قبل الفجر، فهذه صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا.
الثالث يا شيخ.
الثالث. نعم. الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما.
هذا هو القسم الثالث من المفطرين في رمضان ولا شيء عليهم، وهذا القسم هو الحامل والمرضع. ذكر الشيخ رحمه الله ما يخص الحامل والمرضع وهو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما تفطران، الثاني أنهما تقضيان وتطعمان، وهذا متى؟ إذا خافتا على
ولديهما.
ولعلكم تذكرون بعد قليل الحالة الأخرى. الأمر الثالث: إن صامتا أجزأهما. ومفهوم هذا إذن يترتب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، هو جنين الحامل ورضيع المرضع، هذه الأمور الثلاث، وسكت عن حالة أخرى، قال: وإن صامتا أجزأهما، وهذا لا إشكال فيه. لكن ها هنا سؤال: كيف تخاف على ولديهما؟ بالنسبة للحامل إذا قرر الطبيب الموثوق الأمين أن صيامها يضر بجنينها، يضر بالجنين، لأن الجنين يتغذى من غذاء أمه، هو في بطنها ويصله الغذاء. طيب المرضع كالتي يجف لبنها وولدها لا يطعم إلا من لبنها فقط، بقيت حالة لم يذكرها وهي إذا خافتا على أنفسهما. فالحامل إذا صامت لا يصيبها غثيان مثلا أو تقيع أو دوران دوخة أو هزال، هذه كلها مسوغة لفطرها. والمرضع كثير من المرضعات مع الرضاع يضعفها الصيام فيصيبها ما يضطرها إلى الفطر، هذه خافت على نفسها. وبهذا يعلم أمران: الأمر الأول لتعلم كل مسلمة ناصحة لنفسها وليعلمها وليها أو زوجها إن كانت لا تعلم أن مجرد الحمل والرضاع ليسا مسوغين للفطر، بل المسوغ لفطر الحامل والمرضع هو ما يصحب حملها أو إرضاعها أمراض من أمراض تتضرر بها. الثاني يظهر المصنف فرق فأوجب، وهذا هو في مذهب أحمد وغيره، أوجب على من تخاف على ولدها من حامل أو مرضع القضاء مع الإطعام، يعني عن كل يوم مسكينا، ولم يجبوه على من خافت على نفسها، هذا تفريق غير سديد. فالتحقيق أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسها أو على أنفسهما أو لديهما بمسوغ عذر يسوغ لها الفطر أفطرت وقضت وليس عليها إطعام. نعم.
قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أهل الفطر في رمضان، وهذا القسم هو العاجز عن الصيام لا يطيقه، وسبب عجزه إما كبر السن فيشق عليه الصيام ولا يطيقه، والثاني المريض الذي لا يرجى شفاؤه، به مرض لا يرجى شفاؤه ولا بد من قيد التضرر بهذا المرض. والكلام على الكلام أولا على كبير السن، أقول كبير السن له حالتان: إحداهما أن يفقد عقله ويذهب إدراكه، فقد يصوم ساعات ثم يطلب الطعام، وإذا حضرت الصلاة وعلم صلى ثم انشغل بأموره لا يدري ماذا يصلي، فهذا لا شيء عليه، سقط عنه التكليف، فلا يطعم ولا يطعم أهله عنه، عذره الله. ثم إن كان له أعمال صالحة، ونرجو الله له ذلك، فإنها تجرى له لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له عمل ثم مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الثاني من لم يفقد عقله ولم يذهب إدراكه، لكنه إذا صام أعياه الصيام وتعب ونال مشقة، فهذا هو الذي يطعم عن كل يوم مسكينا، مطعم عن كل يوم مسكينا. وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله أجمل فذكر أن العاجز بكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: رخص للشيخ والشيخة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام من قوت البلد ومن أوسط ما يأكلون، وإن رفع إلى أعلى ما يأكل فهو خير، ويقدر بنصف صاع. إطعام المسكين نصف صاع وما تيسر معه من لحم أو إدام آخر. وقد جربنا أن 10 ريالات تطعم مسكينا وجبة، جربنا هذا أنا وبعض تلامذتي. نعم، بعض إخواننا وبعض أخواتنا كلفونا بكفارات، فجربنا هذا وجدناها كافية الآن في ذاك الوقت، يعني قبل 3 سنوات، وأظن الأمر لم يتغير. وكان أنس رضي الله عنه قبل موته بسنتين يفطر لكبر سنه وعجزه رضي الله عنه، ويطعم خبزا ولحما. نعم، هذا ما نحب الوقوف عنده الآن، وسنتابع إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأن يعرض أبو عبد الله أحمد بن حسين تلميذنا وصاحبنا ما تيسر من الأسئلة، لكن احتجز أسئلة الحروب والفتن لأن قد أجبنا عليها كثيرا
إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم حفظكم الله بدأتم بالكبير، ولعله بقي المريض الذي لا يرجى برؤه، هل فيه كلام؟
يعني الظاهر هذا واضح، قلنا لا، هو لا يرجى شفاؤه، قلت لا بد أن يقيد بماذا؟ بالتضرر. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: إمام مسجد عندما يقرأ الفاتحة يغير الراء إلى اللام في مثلا صراط الذين صراط، يبدل الراء لاما، فما حكم الصلاة خلف مثله، وهل يفتح عليه علما بأن هذه عادته؟
يظهر أن هذا الإمام يفقد حرف الراء ويبدله باللام، هذه حال كثير من الناس، فإن كان عيبا خلقيا مثلا الفار ينطقها الفال، رب ينطقها لب لب هكذا باللام، فصلاته في نفسه صحيحة، لكن هل يصلى خلفه؟ هذا لحن جلي فلا يصلى خلفه. نعم.
سائل يقول: شخص درس التوحيد و أو يقول شخص يدرس التوحيد وفي تعريف العبادة يقول إنها لا تعرف بالتذلل وإنما تعرف بالخضوع، ورد على كما يقول السائل على ابن القيم رحمه الله لما عرف العبادة في كتاب النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فقال: نستبدل بدل مع ذل فنقول مع خضوع. ويقول إن تعريف العبادة بالتذلل لا يعرف في اللسان العربي، فما رأيكم حفظكم الله؟
هذا ليس بصحيح، لكن الظاهر أنه من باب خالف تعرف، نحو ما قال ابن القيم قاله القرطبي وهو جيد في اللغة. فأصل العبادة من التعبد، ومنه طريق معبد أي مذلل للمشي، فهذا الظاهر أنه لا يعرف اللغة أو أراد أن يأتي بأشياء غرائب، وهذا كثير أو هذا عند كثير من الناس. نعم. فالعبادة لها تعريفات، منها هذا ومنها وهو أجمعها كما يقول أهل العلم يعني في الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف الشرعي. أما في اللغة فهي من التذلل والخضوع، ويسمى الرقيق العبد يسمى من هذا لأنه ذال يعني مذلل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول تقول السائلة: أنا أم لأربعة أولاد وأسكن مع زوجي في بلاد مسلمة والحمد لله، ولكنه ابتلي بالسفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها، وهو الآن يريد مني اللحاق به، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل علي إثم إن أجبته؟ وهل أنا عاصية إن لم أجبه، مع العلم بأنه قد هددني بالطلاق إن لم أجبه؟
أرى أن تجيبي وتقيمي معه وشجعيه على الإقامة في بلاد الإسلام، ثم ذكرك الإقامة مجمل لعله يقيم أو يكثر الإقامة لكسب المعيشة له ولك ولأولادكم، فأجيبي. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين من أفطرت خشية على نفسها فلزمها القضاء فقط، ومن أفطرت خشية على ولدها فلزمها القضاء والإطعام؟
هذا تفريق ذكرت أنه خلاف الصواب، فالراجح أنه لا تفريق. نعم.
يقول السائل: هل طعام المسكين المراد به ثلاث وجبات أو وجبة واحدة؟
ذكرت أنه وجبة. نعم.
يقول السائل: نحبكم في الله، هل تصح الصلاة في الجماعة الثانية، وما رأيكم في هذا؟
أحبك الذي أحببتنا من أجله، تصح. أصح القولين من لأهل العلم أن إقامة الجماعة الثانية بعد الراتبة صحيحة. نعم.
وهذا سؤال عرض عليكم سابقا لكن لعل الحاجة داعية إليه. يقول: هل يجوز لأحد أن يكون شرطيا في بلد غير مسلم؟
إذا كان ينفع أهل الإسلام أو ينفعهم وينفع غيرهم كالحراسة العامة والدورية العامة، أرجو أنه لا بأس بذلك، وتركه أولى. نعم.
يقول السائل: من كان عليه كفارة يمين فهل له أن يجمع بعض عشرة من العمال أو من الطلاب الفقراء فيطعمهم؟
بعض العمال ما شاء الله أغنياء فيتحين المحاويج من عمال أو غيرهم. نعم، يعني الوجبة مؤمنها العامل لنفسه، بل يؤمن من العمال من يؤمن وجبات له ولأهل بيته. نعم.
هذا أحد الإخوة يقول: نجد كثيرا من الطلاب يصفون مشايخ بأنهم مشايخ فجأة، فما معنى هذا الكلام؟ وهل له ضابط؟ وهل يعتبر طعنا؟
مشايخ فجأة؟
إيه نعم.
نطلب منه تفسير هذا، هذا مجمل لا أستطيع أن أفسره الآن. نعم.
يقول: هل يمكن لأحد في هذا العصر أن يخترع مصطلحات في فن من فنون الشريعة؟
فنون الشريعة متقنة، فلا تقبل زيادة ولا نقصة، مصطلحاتها مستنبطة من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. نعم.
لكن عبارة لا مشاحة في الاصطلاح، ما المراد بها؟
يعني في الأمور التي ليست شرعية. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من أحدث أثناء أداء الغسل للحدث الأكبر فهل يعيد الغسل مرة أخرى؟
لعله يعني لا يتصور إلا أنها حدثا أصغر في أثناء غسله، فهذا يعيد الوضوء ولا يعيد الغسل. نعم.
هذا سؤال نعرضه عبر الشبكة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع السلاح في وقت الفتن والأزمات؟
هذا ممنوع، أهل العلم منعوا هذا لما عرفوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبيع السلاح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
يقول: هل تسقط الجزية عن أهل الذمة في ديار المسلمين اليوم؟
هم أسقطوها بحجة الوطنية ولا هي باقية. نعم. ولهذا دول الديمقراطية لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، بل يساوونهم في الحقوق وفي المناصب. تجد بعض الدول يساوون نصراني ويهودي ومسلم. نعم. هذه الدول علمانية ديمقراطية، وهي دول جاهلية في الحقيقة، يعني إقامة الدولة على هذا عمل جاهلي، ولا نريد الشعوب، الشعوب مسلمة إن شاء الله، لكن يعني هذه شعارات جاهلية. نعم.
يقول السائل: رجل عليه نذر وعقيقة، فماذا يقدم؟
إن كان عنده شح يقدم النذر. نعم. ولعل النذر مالي.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
ونحن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختم كل شيء.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس والعشرون.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصيام: باب أحكام المفطرين في رمضان، ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء يعنون بأحكام الإفطار والمفطرين تأسيا بالكتاب الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى لا ذكر أولا أمره عباده بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين بعد المراد بهذا الصيام، وأنه صيام رمضان، وذكر خلال هذه الآيات المسافر والمريض، وأنهما يصومان عدة من أيام أخرى. والمصنف رحمه الله بقوله يباح الفطر إلى آخره مشى على الأغلب، لأنه سيمر بنا من يجب عليه الفطر، لا يباح له بل يجب عليه أن يفطر رمضان أو بعضه. بدأ أولا بالمريض والمسافر، فالمريض هو الذي يتضرر به يعني بالصيام، قال العلماء يتأخر الشفاء أو يزيد المرض بالصيام، يتأخر الشفاء شفاء المرض، أو يتضاعف المرض بالصيام، إلى غير ذلك من الأمور الصحية التي مرجعها الأطباء الموثوقون. فليس كل مرض يبيح الفطر. الثاني المسافر الذي له القصر، وهذا مرده إلى العرف، وكثرة الضرب في الأرض والتنقل هذا مما يبيح القصر. ويقدر أهل العلم في العصر الحديث المسافة، مسافة السفر، بثمانين من الكيلو، فهذان الفطر أفضل في حقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، الحديث. وإن صاما أجزأهما، فهما إذن مخيران. وقال بعض أهل العلم: مع المشقة الفطر أفضل، ودون المشقة الصيام أفضل، يعني في حق المريض والمسافر. والصواب القول الأول للحديث الذي سمعتموه، فالسفر مظن للمشقة، وكذلك المرض. وفي هذا رد على من أوجب الفطر من أهل الظاهر من أوجب الفطر على المريض والمسافر. والأحاديث في هذا كثيرة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في غير ما حديث أصحابه في السفر معه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولم يعد أحد الفريقين على الآخر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزهما.
هذا هو القسم الثاني، وقد أشرنا إليه إشارة، وذكر المصنف ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما يفطران، والثاني تقضيان، والثالث إن صام لم يجزئهما. فصيام الحائض والنفساء لغو باطل، بل تأثم، لأنها إذا صامت عصت الله ورسوله. وهنا يجب التفريق في حقهما بين حالين، لأن الكثير من الخيرات تفطر مع أهلها وتصوم وتمسك معهم، لا تأكل تحرجا. هذه إن نوت العبادة، نوت الصيام، فهي آثمة. وإن نوت دفع الحرج عنها، لسيما الحائض، النفس أمرها غير. النفس كل الحي أو القرية يعرفون حالها، رجال ونساء، صغار وكبار يعرفون حالها، أنها فلانة نفست ولدت وأنها مفطرة. لكن الحائض هي التي يخفى أمرها إلا على زوجها لمكانه منها، فهي تخفيه حتى عن أبنائها وإخوانها. فإذا أمسكت تحرجا حتى لا يتكلم فيها من لا يدرأ من الصغار، فلانة تأكل فلانة تشرب، لكن فلا بأس عليها. لكن إذا وجدت مشقة وخافت على نفسها وجب عليها الأكل والشرب متسترة عن الناس، ولا تعرض نفسها للتهلكة. وليعلم كل مسلم ومسلمة أنها لها أحوال أربع. الحال الأولى أن تراه أثناء النهار، يعني ترى الحيض أو النفاس أثناء النهار، ولو قبل طلوع الشمس، ولو قبل غروب الشمس بلحظة، أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة. الحال الثانية أن تراه قبل الفجر. الحال الثالثة أن ترى الطهر أثناء النهار. فهي في هذه الأحوال الثلاث جميعها مفطرة. وفي الحال الأخيرة لو قدم عليها زوجها من السفر مفطرا أو أفطر لمرض ودعاها إلى حاجته منها أجابته لأنها مفطرة وطهرت، رأت الطهر، وتجيبه بعدما تغتسل. أما لو أفطر فجورا وعصيانا فإنها لا تمكنه، لأنها تعينه على الفجور والإثم والعدوان. نعم إن قهرها بالضرب، يعني كادها وقهرها بالقوة، إما بالضرب أو بالشد عليها بأن جردها وأتاها، فهي معذورة. وإن كان زوجها صائما رمضان أو كان غائبا عنها فلها أن تصوم تطوعا. لماذا؟ لأن صوم التطوع لا يشترط له النية من الليل. الحال الرابعة لعلكم أدركتموها ما هي؟
أن ترى الطهر قبل الفجر.
أن ترى الطهر قبل الفجر، فهذه صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا.
الثالث يا شيخ.
الثالث. نعم. نعم. الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما.
هذا هو القسم الثالث من المفطرين في رمضان ولا شيء عليهم، وهذا القسم هو الحامل والمرضع. ذكر الشيخ رحمه الله ما يخص الحامل والمرضع وهو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما تفطران. الثاني أنهما تقضيان وتطعمان، وهذا متى؟ إذا خافتا على
ولديهما.
ولعلكم تذكرون بعد قليل الحالة الأخرى. الأمر الثالث إن صامتا أجزأهما، ومفهوم هذا إذن يترتب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، هو جنين الحامل ورضيع المرضع، هذه الأمور الثلاث، وسكت عن حالة أخرى، قال وإن صامتا أجزأهما، وهذا لا إشكال فيه. لكن ها هنا سؤال: كيف تخاف على ولديهما؟ بالنسبة للحامل إذا قرر الطبيب الموثوق الأمين أن صيامها يضر بجنينها، يضر بالجنين، لأن الجنين يتغذى من غذاء أمه، هو في بطنها ويصله الغذاء. طيب المرضع كالتي يجف لبنها وولدها لا يطعم إلا من لبنها فقط، بقيت حالة لم يذكرها، وهي إذا خافتا على أنفسهما. فالحامل إذا صامت يصيبها غثيان مثلا، أو تقيع، أو دوران دوخة، أو هزال، هذه كلها مسوغة لفطرها. والمرضع كثير من المرضعات مع الرضاع يضعفها الصيام فيصيبها ما يضطرها إلى الفطر، هذه خافت على نفسها. وبهذا يعلم أمران: الأمر الأول لتعلم كل مسلمة ناصحة لنفسها وليعلمها وليها أو زوجها إن كانت لا تعلم أن مجرد الحمل والرضاع ليس مسوغين للفطر، بل المسوغ لفطر الحامل والمرضع هو ما يصحب حملها أو إرضاعها أمراض من أمراض تتضرر بها. الثاني يظهر المصنف فرق فأوجب، وهذا هو في مذهب أحمد وغيره، أوجب على من تخاف على ولدها من حامل أو مرضع القضاء مع الإطعام، يعني عن كل يوم مسكينا، ولم يوجبوه على من خافت على نفسها. هذا تفريق غير سديد، فالتحقيق أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على أنفسهما أو ولديهما بمسوغ عذر يسوغ لها الفطر أفطرت وقضت وليس عليها إطعام. نعم.
قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أهل الفطر في رمضان، وهذا القسم هو العاجز عن الصيام لا يطيقه، وسبب عجزه إما كبر سن فيشق عليه الصيام ولا يطيقه، والثاني المريض الذي لا يرجى شفاؤه، به مرض لا يرجى شفاؤه ولا بد من قيد التضرر بهذا المرض. والكلام على الكلام أولا على كبير السن، أقول كبير السن له حالتان، إحداهما أن يفقد عقله ويذهب إدراكه فقد يصوم ساعات ثم يطلب الطعام، وإذا حضرت الصلاة وعلم صلى ثم انشغل بأموره لا يدري ماذا يصلي، فهذا لا شيء عليه، سقط عنه التكليف فلا يطعم ولا يطعم أهله عنه، عذره الله. ثم إن كان له أعمال صالحة، ونرجو الله له ذلك، فإنها تجرى له لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له عمل ثم مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الثاني من لم يفقد عقله ولم يذهب إدراكه لكنه إذا صام أعياه الصيام وتعب ونال مشقة، فهذا هو الذي يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله أجمل فذكر أن العاجز لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: رخص للشيخ والشيخة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام من قوت البلد ومن أوسط ما يأكلون، وإن رفع إلى أعلى ما يأكل فهو خير، ويقدر بنصف صاع، إطعام المسكين نصف صاع وما تيسر معه من لحم أو إدام آخر. وقد جربنا أن 10 ريالات تطعم مسكينا وجبة، جربنا هذا أنا وبعض تلامذتي. نعم، بعض إخواننا وبعض أخواتنا كلفونا بكفارات، فجربنا هذا وجدناها كافية الآن في ذاك الوقت، يعني قبل 3 سنوات، وأظن الأمر لم يتغير. وكان أنس رضي الله عنه قبل موته بسنتين يفطر لكبر سنه وعجزه رضي الله عنه، ويطعم خبزا ولحما. نعم، هذا ما نحب الوقوف عنده الآن، وسنتابع إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأن يعرض أبو عبد الله أحمد بن حسين تلميذنا وصاحبنا ما تيسر من الأسئلة، لكن احتجز أسئلة الحروب والفتن لأن قد أجبنا عليها كثيرا
إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم حفظكم الله بدأتم بالكبير، ولعله بقي المريض الذي لا يرجى برؤه، هل فيه كلام؟
يعني الظاهر هذا واضح، قلنا هو لا يرجى شفاعه، قلت لابد أن يقيد بماذا؟ بالتضرر. نعم،
بارك الله فيكم. السائل يقول: إمام مسجد عندما يقرأ الفاتحة يغير الراء إلى اللام في مثل مثلا صراط الذين صراط، يبدل الراء لاما، فما حكم الصلاة خلف مثله، وهل يفتح عليه علما بأن هذه عادته؟
يظهر أن هذا الإمام يفقد حرف الراء ويبدله باللام، هذه حال كثير من الناس، فإن كان عيبا خلقيا مثلا الفار ينطقها الفال، رب ينطقها رب رب هكذا باللام، فصلاته في نفسه صحيحة، لكن هل يصلى خلفه؟ هذا لحن جلي فلا يصلى خلفه. نعم.
سائل يقول: شخص درس التوحيد أو يقول شخص يدرس التوحيد، وفي تعريف العبادة يقول: إنها لا تعرف بالتذلل وإنما تعرف بالخضوع، ورد على كما يقول السائل على ابن القيم رحمه الله لما عرف العبادة في كتاب النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فقال نستبدل بدل مع ذل فنقول مع خضوع. ويقول إن تعريف العبادة بالتذلل لا يعرف في اللسان العربي، فما رأيكم حفظكم الله؟
هذا ليس بصحيح، لكن الظاهر أنه من باب خالف تعرف، نحو ما قال ابن القيم قاله القرطبي وهو جيد في اللغة. فأصل العبادة من التعبد، ومنه طريق معبد أي مذلل للمشي، فهذا الظاهر أنه لا يعرف اللغة أو أراد أن يأتي بأشياء غرائب، وهذا كثير وهذا عند كثير من الناس. نعم، فالعبادة لها تعريفات، منها هذا ومنها وهو أجمعها كما يقول أهل العلم يعني في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف الشرعي. أما في اللغة فهي من التذلل والخضوع، ويسمى الرقيق العبد يسمى من هذا لأنه ذال يعني مذلل. نعم،
بارك الله فيكم. يقول تقول السائلة أنا أم لأربعة أولاد وأسكن مع زوجي في بلاد مسلمة والحمد لله، ولكنه ابتلي بالسفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها، وهو الآن يريد مني أن لحاق به، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل علي إثم إن أجبته، وهل أنا عاصية إن لم أجبه مع العلم بأنه قد هددني بالطلاق إن لم أجبه؟
أرى أن تجيبي وتقيمي معه وشجعيه على الإقامة في بلاد الإسلام، ثم ذكرك الإقامة مجمل لعله يقيم أو يكثر الإقامة لكسب المعيشة له ولك ولأولادكم، فأجيبي. نعم،
يقول السائل ما الفرق بين من أفطرت خشية على نفسها فلزمها القضاء فقط، ومن أفطرت خشية على ولدها فلزمها القضاء والإطعام؟
هذا تفريق ذكرت أنه خلاف الصواب، فالراجح أنه لا تفريق. نعم،
يقول السائل هل طعام المسكين المراد به ثلاث وجبات أو وجبة واحدة؟
ذكرت أنه وجبة. نعم،
يقول السائل نحبكم في الله، هل تصح الصلاة في الجماعة الثانية وما رأيكم في هذا؟
أحبك الذي أحببتنا من أجله تصح. أصح القولين من لأهل العلم أن إقامة الجماعة الثانية بعد الراتبة صحيحة. نعم،
وهذا سؤال عرض عليكم سابقا لكن لعل الحاجة داعية إليه، يقول هل يجوز لأحد أن يكون شرطيا في بلد غير مسلم؟
إذا كان ينفع أهل الإسلام أو ينفعهم وينفع غيرهم كالحراسة العامة والدورية العامة أرجو أنه لا بأس بذلك، وتركه أولى. نعم،
يقول السائل من كان عليه كفارة يمين فهل له أن يجمع بعض عشرة من العمال أو من الطلاب الفقراء فيطعمهم؟
بعض العمال ما شاء الله أغنياء فيتحين المحاويج من عمال أو غيرهم. نعم، يعني الوجبة مؤمنها العامل لنفسه، بل يؤمن من العمال من يؤمن وجبات له ولأهل بيته. نعم،
هذا أحد الإخوة يقول نجد كثيرا من الطلاب يصفون مشايخ بأنهم مشايخ فجأة، فما معنى هذا الكلام وهل له ضابط وهل يعتبر طعنا؟
مشايخ فجأة؟
اي نعم.
نطلب منه تفسير هذا، هذا مجمل لا استطيع ان افسره الان. نعم.
يقول: هل يمكن لاحد في هذا العصر ان يخترع مصطلحات في فن من فنون الشريعة؟
فنون الشريعة متقنة، فلا تقبل زيادة ولا نقصة، مصطلحاتها مستنبطة من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. نعم.
لكن عبارة لا مشاحة في الاصطلاح، ما المراد بها؟
يعني في الأمور التي ليست شرعية. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من أحدث أثناء أداء الغسل للحدث الأكبر فهل يعيد الغسل مرة أخرى؟
لعله لا يتصور إلا أنها حدثا أصغر في أثناء غسله، فهذا يعيد الوضوء ولا يعيد الغسل. نعم.
هذا سؤال نعرضه عبر الشبكة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع السلاح في وقت الفتن والأزمات؟
هذا ممنوع، أهل العلم منعوا هذا لما عرفوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبيع السلاح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
يقول: هل تسقط الجزية عن أهل الذمة في ديار المسلمين اليوم؟
هم أسقطوها بحجة الوطنية ولا هي باقية. نعم. ولهذا دول الديمقراطية لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، بل يساوونهم في الحقوق وفي المناصب. تجد بعض الدول يساوون نصراني ويهودي ومسلم. نعم. هذه الدول علمانية ديمقراطية، وهي دول جاهلية في الحقيقة، يعني إقامة الدولة على هذا عمل جاهلي. ولا نريد الشعوب، الشعوب مسلمة إن شاء الله، لكن يعني هذه شعارات جاهلية. نعم.
يقول السائل: رجل عليه نذر وعقيقة، فماذا يقدم؟
إن كان عنده شح يقدم النذر. نعم. ولعل النذر مالي.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
ونحن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختم كل شيء.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.